بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. كسب التعريف بالقسمة أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. ذكرنا في المبحث السابق أن ارتباط مبحث القسمة بعلم المنطق ينطلق من عاملين أو من مبررين. المبرر الأول، لما كان علم المنطق موضوعه القول الشارح، موضوعه التعريف، ومن أقسام التعريف التعريف بالقسمة، كان هناك ارتباط بين علم المنطق وبين مبحث القسمة. المبرر الثاني، لما كان المهم والعمدة في علم المنطق هو كيف يقف المنطقي على حد الأشياء أو رسمها، وبعبارة مختصرة كيف يعرف عن طريق الحد وعن طريق الرسم، ولكن كيف يستطيع أن يصل إلى حدود الأشياء، وكيف يستطيع أن يصل إلى رسوم الأشياء. نقول يستطيع أن يصل إلى الحد، ويستطيع أن يصل إلى الرسم عن طريق القسمة. وهذا هو محل بحثنا، كيف نكتسب القول الشارح، يعني كيف نقف عند حدود الأشياء ونحصلها، وكيف نقف عند رسوم الأشياء ونحصلها. التفت جيدا، لا بد من عرض مجموعة من الاستذكارات التي تقدمت في طيات ما طرحناه في خضم موضوعات ومسائل الجزء الأول من علم المنطق. في بداية الجزء الأول، إذا تستحضر معي، قسمنا العلم إلى تصور وإلى تصديق، وقلنا بأن كلا من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي وإلى نظري كسبي، وهذا واضح. أيضا قلنا بأن البديهيات سواء كانت تصورية أو كانت تصديقية يستحيل كسبها، فلا تكون مكتسبة، بمعنى لا تحتاج إلى كاسب. ولهذا إذا تذكرت ماذا قال الشيخ المظفر، قال مفهوم الوجود معقول بديهي لا يحتاج إلى تحصيل، لا يحتاج إلى كسب، بمعنى لا يحتاج إلى معرف، إلى معرف، لا من حد ولا من رسم. والوجود، أو بعبارة أخرى لك أن تقول، كل مفهوم لا معرف له لا من حد ولا من رسم يسمى بالتصور البديهي. إذن التصورات البديهية لا تحتاج إلى تحصيل، إلى كسب. لماذا؟ لأنها معقولة بنفس ذاتها، لا تحتاج إلى توسيط وسائط لكي تعرف. وهذا ما عبرنا عنه في مبحث التعريف بقولنا المفاهيم اللا معرفات، بمعنى التي يستحيل تعريفها. كذلك التصديقات البديهية لا تحتاج إلى كسب، نظير قولنا اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين محال لا يحتاج إلى كسب. إذن نريد أن نخرج بهذه القاعدة أن جميع البديهيات سواء كان على مستوى التصور أو كان على مستوى التصديق لا يحتاج إلى كسب، إلى تحصيل، إلى إمعان نظر. وهذا تقدم أيضا في الجزء في أوائل الجزء الأول. ثالثا، إذا كانت البديهيات خرجت عن دائرة الكسب والتحصيل، إذن من الذي يحتاج إلى كسب؟ من الذي يفتقر إلى كاسب، إلى محصل؟ هو خصوص النظريات، سواء كانت تصورية أو كانت تصديقية. إذن النظريات هي التي تفتقر إلى كسب فتحتاج إلى كاسب، إلى محصل، ولهذا يعبر عنها بالمكتسبة. رابعا، إذا كانت النظريات تحتاج إلى كاسب، من هو كاسبها؟ نقول أما التصوري، إذا كان النظري تصوري فالكاسب هو القول الشارع، بمعنى باب التعريف. ولهذا يقال كاسب التصور النظري هو باب التعريف، نظير مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان نظري تصوري يحتاج إلى كاسب. يكتسب الإنسان إما عن طريق الحد فيقال الإنسان هو حيوان ناطق، أو أن يكتسب عن طريق الرسم فيقال هو ضاحك. وأما إذا كان النظري من باب التصديق فالكاسب هو باب الحجة والبرهان والاستدلال. إذن كاسب التصوري النظري هو باب القول الشارح، وكاسب باب النظري التصديقي هو الحجة والاستدلال والبرهان. نظير العالم متغير وكل متغير يحتاج وكل متغير حادث، إذن العالم قول التصديق بأن العالم حادث يحتاج إلى وسط، إلى كاسب، الكاسب هو التغير. وهذا ما سوف يأتي الكلام عليه في الجزء الثاني. خامسا، إذا تلخص عندنا أن التصور النظري يحتاج إلى كاسب. السؤال، من هو كاسب التصور النظري؟ التصورات النظرية نظير ماذا؟ أمثلتها مفهوم الإنسان نظري، تصور النظري، مفهوم المصطلحات المنطقية الكلية الجزئية، هذه كلها مفاهيم تصورية تحتاج إلى كسب، إلى تحصيل، إلى معرفين. التصورات النظرية بعبارة مختصرة هي شعبة المعرفات، وكل ما لا يدخل في شعبة المعرفات لا يحتاج إلى كسب. ولا معرفات قلنا أصناف أهمها المفاهيم البسيطة غير المركبة. إذن المعرفات التصورات النظرية كيف تكتسب؟ ما هو الكاسب؟ الكاسب بمعنى المعرف. إما أن يكون المعرف والكاسب نظري أو أن يكون بديهيا. إذا كان الكاسب أي المعرف نظري هذا لازمه إما الدور أو التسلسل، وكلاهما محال. إذا قيل مثلا ما هو الإنسان، يقال الإنسان هو الناطق، جيد. ما هو الناطق؟ يحتاج إلى تحصيل. نقول الناطق هو ألف، ألف أيضا يحتاج إلى تحصيل، فيلزم التسلسل أو أن يلزم الدور. وهذه المقدمة طرحناها في مبحث العلم، قلنا عندنا ثلاثة احتمالات: إما أن تكون جميع العلوم بديهية وهذا باطل وجدانا وإلا لما احتجنا إلى تحصيل شيء، أو أن تكون جميع العلوم نظرية وهذا لازمه إما الدور وإما إذن بعضها نظري وبعضها بديهي، والنظريات تكتسب بواسطة البديهيات. إذن يجب أن يكون الكاسب إما بديهي أو ينتهي إلى أمر. لماذا لا بد أن ينتهي إلى أمر بديهي؟ حتى يرتفع محذور، لأننا إذا وصلنا إلى أمر بديهي تنقطع السلسلة، لأن البديهي لا يحتاج إلى كسب، قلنا البديهيات غير مكتسبة. إذن يجب أن تقف السلسلة أي سلسلة المعرفات إلى معرف لا يحتاج إلى تعريف، وإلا لو كان كل معرف يحتاج إلى تعريف لما عرفنا شيء، لجهلنا كل شيء، وهذا باطل بالوجدان. إذن المعرف إما أن يكون بديهيا أو أن ينتهي إلى أمر. قولنا ينتهي إلى أمر بديهي هذا معنى أن كل ما بالعرض يجب أن يرجع إلى ما بال، إلى ما بالدور. كل ما هو أمر نظري يجب أن ينتهي إلى أمر بديهي، لكي لا يلزم لا محذور الدور ولا محذور التسلسل. هنا بقيت نقطة قبل الشروع في أصل الموضوع. قلنا نحن أن التعريف يكتسب، أو قل أن النظري التصوري يكتسب بالقول الشارع. السؤال هل يكتسب بالبرهان؟ نقول لا، القول الشارع لا يكتسب بالبرهان. لماذا؟ لأن البرهان إنما يكون كاسبا للتصديقات، ونحن الآن كلامنا في القول الشارع في مقام التصديق أو التصورات، في مقام التصورات. إذن الحد بمعنى التعريف لا يكتسب بالبرهان، لأن البرهان إنما يكتسب به التصديقات النظرية. هذا أولا. وثانيا، الحد بالبرهان لا يكتسب إذ الأمر إلى النهاية قد ذهب. لو كانت الحدود أي التعاريف تكتسب بالبرهان للزمت تسلسل وأيضا الدور. ولهذا قالوا لو كان كل معرف يحتاج إلى دليل إلى استدلال للزمت تسلسل. الحد بالبرهان لا يكتسب. لو كان المعرف يكتسب بالبرهان للزم أن كل معرف يحتاج إلى استدلال، وهذا باطل وإلا لزمت تسلسل، باطل للزومه التسلسل. وأيضا أضيف لك نكتة تختص بالحد المقابل للرسم. إذا تذكرت في مبحث التعريف قلنا للحد إطلاقان: الإطلاق الأول الحد بالمعنى الأعم ويرادف التعريف القول الشارع، وعندنا حد بالمعنى الأخص يقابل الرسم. أنا الآن أريد أن أضيف نكتة تختص بالحد المقابل للرسم. قلنا ما هو الفرق بين الحد وبين الرسم في كلمة واحدة؟ أن مقوم الحد هو الأمر الذاتي، أما مقوم الرسم الأمر العربي. جيد. إذن الحدود تتقوم بالذاتيات، سواء كانت حدودا تامة كقولنا الإنسان حيوان ناطق، أو كانت حدود ناقصة كقولنا الإنسان ناطق. مقوم الحد هو أمر ذاتي، ومن خصائص الذات أنه لا يحتاج لا إلى واسطة في الثبوت ولا إلى واسطة في الإثبات، بمعنى أن الذات بديهي بالنسبة إلى الذات، والبديهي يحتاج إلى كاسب أو لا يحتاج إلى كاسب؟ لا يحتاج إلى كاسب. الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، والذي لا يحتاج إلى علة يحتاج إلى برهان أو لا يحتاج إلى برهان؟ لا يحتاج إلى برهان. لهذا قلنا من خصائص الذاتي أولا أن الذاتي لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى وسط. أيضا من خصائص الذاتي أنه بديهي بالنسبة إلى الذات، والبديهي لا يحتاج إلى كاسب. إذن إذا قيل لماذا الحد الذي يقابل الرسم لا يحتاج إلى، لا يكون البرهان كاسبا له، نقول لأن مقوم الحد هو الذاتي، والذاتي لا يحتاج إلى كاسب لأنه بديهي ولأنه لا يحتاج إلى استدلال، بمعنى هو غني عن الواسطة في الثبوت وفي الإثبات. إذن خلصنا إلى هذه النتيجة، أن الذي يحتاج إلى كاسب هو خصوص التصور النظري، أما البديهي لا يحتاج إلى كاسب. وأيضا أن الكاسب يجب أن يكون بديهيا أو ينتهي إلى أمر بديهي. من هو الكاسب؟ الكاسب البديهي أو الذي ينتهي إلى أمر بديهي، إما أن يكون هو الحد أو، ولهذا المعرف إما أن يكون حدا أو أن يكون رسما. جيد. كيف نصل إلى الحد وكيف نصل إلى، هذا هو موضوع بحثنا. نحن قلنا بأن كل معقول نظري تصوري وأن كل مجهول تصوري يحتاج إلى كسب، وكسبه عن طريق التعريف، إما عن طريق التعريف الحدي أو التعريف الرسمي. ليس المهم أن تعرف ما هو الحد وما هو الرسم، المهم كيف تصل إلى الحد وكيف تصل إلى الرسم. ولهذا كيف يكتسب القول، هذا هو سؤال بحثنا، كيف يكتسب القول الشارح، بمعنى كيف نصل إلى الحدود وكيف نصل إلى الرسوم. هنا طريقان. الطريق الأول يعبر عنه بطريق التحليل العقلي، الطريق الثاني يعبر عنه بطريق القسمة الثنائية. إذن عن طريق التحليل العقلي نستطيع أن نقف عند الحد أو الرسم، وعن طريق القسمة الثنائية أيضا نستطيع أن نصل إلى الحد والرسم. بيان ذلك. طريق التحليل العقلي يعتمد على 5 مراحل كلها قرأناها مفصلا في مبحث الفكر في أوائل الجزء الأول. قلنا للفكر 5 مراحل. المرحلة الأولى والثانية يطلق عليها مقدمات الفكر، والمراحل 3 المتبقية هي الفكر. الحركات 3 ما هي المقدمات؟ أولا مواجهة المجهول. أي مجهول؟ التصديقي أم التصوري في المقام؟ التصوري، لأن الكلام في التعريف أي في التصور. ثانيا معرفة نوعه، يعني نوع المجهول. هذه مقدمات الفكر. أما الفكر فهو عبارة عن الحركات 3. أول حركة الحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلوم، والحركة دائرية بين المعلومات، والحركة الراجعة من المعلوم للكشف عن المجهول. هذا ما يعبر عنه بطريق التحليل العقلي. مثال على ذلك، هو ذكر الشيخ مثال الماء، أنا أذكر مثال آخر فيكون عندنا مثالان. لاحظ معي، إذا واجهت مجهولا وهو ما هو الإنسان، ما استفهامية، ما هو الإنسان، إذن المجهول هو تعريف الإنسان، معنى الإنسان، مجهول. واجهنا المشكل، أول لابد أن نحدد بعد مواجهة المجهول التصوري أن نتعرف على نوعه، بمعنى أن الإنسان يندرج تحت أي جنس من الأجناس، لابد أن تبحث عن جنسه. هنا أنت عندك طريقان، تارة منذ البداية تختصر عليك الطريق وتختصر المسافة وتضع يدك على أقرب جنس إلى الإنسان وهو الحيوان، وأخرى أن تجهل بالجنس القريب فتذهب إلى أعلى الأجناس وهو الجوهر. لاحظ، إذا أدرجت الإنسان تحت الجوهر سوف تطول العملية، لكن لو مباشرة قلت الإنسان يندرج تحت حيوان تختصر المسافة. إذن أنت ومقدار معلوماتك، أنت ومقدار ما تحصله من معلومات، ما هو مخزون في ذهنك. إذن واجهنا المجهول وهو المراد تعريف الإنسان، حددنا أن الإنسان يندرج تحت الحيوان أي تحت الجنس السافل. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نبتدئ بالحركات الفكرية. أول حركة هي الحركة الذاهبة، والمراد من الحركة الذاهبة وهي الانتقال من المجهول إلى المعلوم، أننا بعد أن علمنا أن الإنسان يندرج تحت الحيوان علينا أن نفرز مجموعات الحيوان، فنقول الحيوان عبارة عن مجموعات متعددة، إنسان، بقر، فرس، سمك، طائر. إذن وصلنا إلى أن هناك مجموعات متعددة كلها تندرج تحت الجنس وهو الحيوان. ثم بعد ذلك، وأهم شيء هو الحركة الدائرية، نحرك بين المعلومات أن هذه الأنواع تشترك في أنها حيوان، وكل نوع من أنواع الحيوان له خصوصياته، له ما يميزه. من هنا يبدأ الذهن يبحث عن الخصوصيات، يبحث عن المميزات، سواء كانت مميزات ذاتية أو مميزات عرضية. فيقول بعد فحصه وبحثه، ما يميز الإنسان أنه ناطق، ما يميز الصاهل أنه، ما يميز الفرس أنه، هذه مميزات ذاتية، أو أنه لا يصل إلى الذاتيات. يقول الإنسان ما يميزه أنه ضاحك. إذن في مرحلة الحركة الدائرية يفحص الذهن مجموعة المعلومات التي يختزنها ومتوفرة عنده، ليقف عند ما يميز الأنواع بعضها عن البعض الآخر. فإذا استطاع أن يقف على المميز، سواء كان مميزا ذاتيا أو مميزا عرضيا، وضم الجنس، استطاع بعد ذلك بالحركة الراجعة أن يرجع ويقول الإنسان هو الحيوان باعتبار أنه يندرج تحته، ضاحك باعتبار أنه وصل إلى المميز العرضي، أو ناطق باعتبار أنه وصل إلى المميز الذاتي. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ في الحقيقة أن المسألة مسألة تحليل. حللنا الإنسان، حللنا الإنسان وعلمنا أن الإنسان يندرج تحت أي جنس من أجناسه. هذا هو المراد بمسألة التحليل العقلي. طبعا إذا من أول الأمر قلت الإنسان يندرج تحت الجوهر، إذن هناك سوف تفرز مجموعات جواهر متعددة، الجسم والمادة والجماد والنبات، هذه كلها تندرج تحت الجوهر. ثم تبحث عن المميزات إلى أن تتسلسل فتتسلسل فتصل إلى ما يميز الإنسان. لاحظ، قال طريقة التحليل العقلي: إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري المشكل، ولنفرضه الماء، نحن فرضنا أنه الإنسان، مثلا عندما يكون مجهولا لديك، وهذا هو الدور الأول، مواجهة المشكل، فأول ما يجب أن تعرف نوع هذا المجهول، أي أن تعرف أن الماء داخل في أي جنس من الأجناس. لاحظ، العالية تقول هو جوهر، ما دونها، ما دون الجنس العالي، المتوسط والسافل، بأن تقول جسم أو أن تقول سائل، لأن السائل هو الجنس القريب. كأن تعرف أن الماء من السوائل، أما لو قلت الماء مباشرة هو من الأجسام، هنا سوف تطول العملية. وهذا هو الدور الثاني، ولما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا، كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم، وسيتضح. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت، انتقلت إلى الطريقة التي نختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة، أو قل الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر: الذاهبة، انتقال من المجهول إلى المعلوم، الدائرية، من المعلوم إلى المعلوم، الراجعة، من المعلوم للكشف عن المجهول. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي، إذن لماذا تسمى بطريقة التحليل العقلي؟ لأنه في الحقيقة نحلل معنى الإنسان للكشف عن جنسه وخصوصيته. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني، ما هو الدور الثاني؟ إدراج المجهول تحت جنسه، تنتقل إلى الثالث، وهو الحركة الذاهبة، أي حركة العقل من المجهول إلى المعلوم. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخل تحت ذلك الجنس. الأفراد التي تدخل تحت السائل كثيرة، الماء واللبن والزيت والزئبق، الأفراد الذي تدخل تحت الحيوان أيضا كثيرة. أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخل تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته، وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل، أو مثالنا تنظر إلى أفراد الحيوان سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار أن كلها سوائل. وهنا تنتقل إلى الدور الرابع وهو الحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات، وهذه أهم الحركات لأنها تعتمد على الفحص والبحث عن المميز. نحن أساسا مثلا إذا قلت لك ما هو الإنسان، أنت تستطيع مباشرة أن تقول الإنسان هو جسم، ولكن أي المهم هو المميز. تستطيع أن تقول أن الإنسان جوهر، ولكن أي جوهر؟ الجوهر ترى يكون جسما ترى لا يكون جسما، وإذا كان جسما ترى يكون ناميا وأخرى يكون غير نامي، وإذا كان ناميا ترى يكون حساسا وأخرى يكون غير حساس. هنا انتقلنا إلى الطريقة الثانية، القسمة الثنائية. قال وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير، فإن نجح المفكر فيه أي في الدور الرابع انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. ولهذا التفت جيدا حتى المصطلحات المنطقية، لو في الامتحان قلت لكم عرف الكلي وعرف الجزئي وعرف الجنس والفاصل والنوع، مباشرة إذا قلت عرف الجنس أول ما يتبادر إلى ذهنك أن الجنس كلي، أول كلمة تكتبها في تعريف الجنس أنه، لكن ليس هذا المهم، المهم أن تبحث عن ما يميز الجنس عن غيره. وإلا الجنس كلي، النوع كلي، الفصل كلي، العرضي العام كلي، العرضي الخاص. إذن أشق المراحل هو معرفة المميز والخصوصيات. وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى، وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر أو المفكر مجاميع أفراد الجنس، لأن الجنس وهو السائل له مجموعات متعددة، الذي داخل تحته المشكل، المشكل هو الماء، فيفرزها مجموعة مجموعة. يقول الحيوان له مجموعات، مجموعة البقر، مجموعة الفرس، مجموعة الإنسان، وهكذا. فلأفراد المجهول مجموعة، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل. ما هي المجموعات؟ الماء، مجموعة الماء، مجموعة الزئبق، مجموعة اللبن، مجموعة الدهن إلى آخرها. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة. ما معنى أن يلاحظها؟ يعني أن يحلل تلك المجموعات، يحللها للكشف عن أي شيء، عن خصوصياتها، عن مميزاتها، ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل، إما بحسب ذاتها وحقيقتها وهذا هو المميز الذاتي، أو بحسب عوارضها الخاصة بها وهذا هو المميز العرضي. بأن يقول الإنسان الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات أنه ناطق، هذا مميز ذاتي، أو أن يقول الذي يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات أنه ضاحك وهذا هو مميز عرضي. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية التي هي مقومة لأي شيء للحد، أو الخصوصية العرضية التي هي مقومة للرسم التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسم اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم أي للبشر بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. ولهذا اشتهرت المعلومة أن طريق النجاح يتركب من أمرين: التجربة والعلم. فعلم من دون تجربة لا يحقق نجاح، وتجربة من دون علم لا يحقق نجاح. فالمختص لابد أن يرجع ويستفيد من تجارب الآباء، والأب أيضا لابد أن يستفيد من تخصصات الشباب. نعم، قال: بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا، وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور أي الحركة الدائرية، كيف ينجح؟ يعني أن يضع يده على المميز إما الذاتي أو العربي. وهذا معنى قول الشيخ فيما سبق: ليس المميز الذاتي الذي مقوم الحد، وليس المميز العربي الذي هو مقوم الرسم في متناول اليد، فيحتاج إلى كسب بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا أي عرف خاصته. فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل، وهذا هو معنى التحليل العقلي. لاحظ، هذا التحليل ليس في الخارج كما أحلل الساعة إلى أجزائها، إنما التحليل هنا في مقام الذهن والعقل. فيكمل عنده الحد التام إذا حصل على المميز الذاتي، أو الرسم التام إذا حصل على المميز العرضي بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. يعني أن يقول: الإنسان يتألف من الحيوان والناطق. كما لو عرف الماء في المثال، أو عرف الماء في المثال بأنه سائل، هذا جنسه، بطبعه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء حي. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة، يعني بعد أن يضع يده على المميز يرجع إلى المجهول فيحلله ويعرفه، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول التصوري. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار ماذا؟ المتشاركات يعني الجنس، والمتباينات يعني المميزات ذاتية أو عرضية. أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواع، لأننا قلنا تقسيم الجنس ماذا يصطلح عليه؟ تنويع. وتقسيم النوع تصنيف، بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل. لاحظ، مفردات الحد أو الجنس والخاصة مفردات الرسم. فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته. تنبيه أشرنا إلى ذلك أن الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب كالحيوان، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزات الجنس القريب عن الأنواع المشتركة، مميزات النوع عن الأنواع، يعني مميزات الإنسان عن بقية الأنواع التي تشترك معه في الجنس القريب في الحيوان. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، قلت الإنسان يندرج تحت الجوهر، هنا العملية تطول. كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لا بد أن تفحص أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة، لأن الجوهر تارة يكون جسما وأخرى لا يكون جسما، بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي أنه جسمون. ثم تبحث ثانيا بعملية تحليلية أخرى لمعرفة من أي الأجناس القريبة، يعني تتسلسل العملية عملية تنازلية. إذا وقفت عند الجنس العالي إذن افحص حتى تصل إلى الجنس المتوسط، حتى تصل بعد ذلك إلى الجنس القريب. وإذا وصلت إلى الجنس القريب ابحث عن مميز النوع المجهول إما الذاتي أو العربي. قال: وهذه الطريقة الطويلة من التحليل هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجئ إليها الإنسان. لماذا عدة تحليلات؟ لاحظ، حلل أولا ما يندرج تحت الجنس العالي، ثم حلل ما يندرج تحت الجنس المتوسط، ثم حلل ما يندرج تحت الجنس السافل القريب. هذا واضح، هذا كله هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن نعتمد طريق القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات. كيف؟ نفس المثال، واجهنا المشكل وهو ما هو الإنسان، حددنا نوع المشكل وأن الإنسان يندرج تحت الجوهر. هنا نبدأ بتقسيم الجوهر، نقول الجوهر على قسمين، إما أن يكون جسم، إما أن يكون جسم أي قابل للأبعاد أو لا. جيد، إذا كان جسما قابلا للأبعاد أيضا على قسمين، إما أن يكون نامي أو لا. إذا كان نامي على قسمين، إما أن يكون حساس أو لا. إذا كان حساس على قسمين، إما أن يكون ناطق أو فوصلنا إلى المميز الذاتي. أو أن تقول الحساس إما ضاحك أو لا، وصلنا إلى المميز العرضي. إذن وصلنا إلى المميز عن طريق القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات. هذا ما أشرنا إليه في بيان القسمة المنطقية. قال: أنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، أي دور مواجهة المشكل ما هو الإنسان، ودور معرفة نوعه أنه مندرج تحت الحيوان أو تحت الجن الجسم أو تحت الجوهر، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابق. هنا لا يوجد تحليل، فإن السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس، فنفحص عن المميز ثم نميزها بعضها عن البعض لاستخراج ما يميز المجهول، فنحلله ونرجعه إلى مفرداته. أما هذه أي القسمة المنطقية، فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية، أي إلى طرفين إثبات ونفي. الإثبات ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا، والنفي بما عداه، وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب كالحيوان. نقول الحيوان لا يخلو، إما أن يكون ضاحكا أو لا، أو أن تقول الحيوان إما ناطق أو لا. فنقول في مثال الماء الذي عرف أنه سائل، ماذا يقال؟ لاحظ، السائل إما عديم اللون أو لا، وإما غيره، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام، وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي الجوهر أو المتوسط الجسم، ف فإنك تأخذ أولا الجنس العالي فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية. وقلنا أن الجنس العالي أساسا ليست له مميزات ذاتية، لماذا؟ لأنهما لا جنس له لا فصل له. إذن فقط الجنس العالي ليس له إلا المميزات العرضية، وهذا أشرنا إليه. ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول، حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر. أين مثل به؟ الدرس الماضي هناك لاحظ قال الجوهر قابل للأبعاد أو لا في القسمة الثنائية، نفس المثال ذكره. وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. هذا تمام الكلام في مبحث القسمة، وبه تم الكلام في مبحث القول الشارح، وبه تم الكلام في الجزء الأول. يأتي الكلام إن شاء الله في الجزء الثاني، باب التصديقات، وهو الموضوع الثاني من موضوعات علم المنطق، وهو الانتقال من المجهول من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، باب الحجة والاستدلال. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على